بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسائل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. الآن نبدأ بالدور الرابع من أدوار التشريع الإسلامي، وهو أهم الأدوار المتعلقة أو التي يتضمنها تاريخ التشريع الإسلامي، وهو لب تاريخ التشريع الإسلامي. ويبدأ زمنيا هذا الدور من أول القرن الثاني ويمتد إلى أواسط القرن الرابع. من أهم ما يتميز به هذا الدور، خطوط عريضة باختصار، من أهم ما يتميز به هذا الدور أن مدرستي الرأي والحديث تقاربتا في هذا الدور، ثم ازدادتا تقاربا، ثم اتحدتا وسجمتا في مدرسة واحدة متناسقة. الشيء الثاني الذي يتميز به هذا الدور اتساع العلوم الإسلامية وغيرها، وتحول هذه العلوم من روايات تعتمد على اللسان، تحولها إلى تدوين، تحولت هذه العلوم إلى مدونات. نعم، كما سنجد. المزية الثالثة الهامة التي تبرز في هذا الدور ظهور أئمة المذاهب الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد. ولذلك فالحديث عن هذا الدور يعني أطول حديث بالنسبة لسائر الأدوار التي نتحدث عنها. هذا باختصار، يعني هذا عبارة عن يعني بيان إجمالي للخطوط العريضة أو المزايا الكلية التي يتميز بها هذا الدور. إذن تعالوا إلى التفصيل. أولا، النشاط العلمي واتساعه في هذا الدور الرابع. من المعلوم أن المسلمين اتجهوا في هذا الدور إلى ما لم يتسع له زمن أسلافهم في الدور الثالث والثاني والأول. ظروف الدور الرابع يسرت للعلماء أن يتوسعوا في مجال المعرفة وفي مجال العلوم المختلفة الإسلامية وغيرها كما سنجد. نعم، أقبلوا إلى التدوين، تسجيل العلوم والمعارف كتابيا في سائر العلوم بالإضافة إلى علوم الشريعة. يعني في هذا الدور وجد علم النحو، مدونات اللغة، قواميس، يعني علم العروض، أوزان الشعر، يعني الأدب، البلاغة، التاريخ. هذه العلوم بدأت تظهر وتنمو وتترعرع في ظل هذا الدور. طيب، ما هو العامل الذي ميز هذا الدور بهذه الظاهرة؟ يعني من أين انبثق هذا النشاط العلمي؟ نعم، يعني النشاط علمي متميز مختلف عما رأيناه في الدور الثالث. ما كانت هنالك مدونات في علم النحو، البلاغة، الأدب، اللغة، الصرف، نعم، ما كانت هنالك كتب مترجمة من اللغات الأخرى اليونانية وغيرها إلى اللغة العربية. في الدور الرابع اتجه العلماء إلى ترجمة طائفة من العلوم مثل الفلسفة، في هذا الدور بدأت تترجم كتب فلسفية إلى اللغة العربية، المنطق، رياضيات، بل هنالك علوم استحدثت يعني ابتكرها العلماء المسلمون في هذا الدور مثل علم الفلك، مثل علم الهندسة، مثل علم الطب، كل ذلك نما وترعرع في هذا الدور. وبين قوسين ينبغي أن أقول، يظلم التاريخ العربي والإسلامي من يقول إن علم الطب العربي أخذ من الطب اليوناني أو غيره، أبدا. الطب الإسلامي مثل علم الفلك وعلم الهندسة استحدث عند المسلمين، ولكن طبعا كان في تلاقح بين ما قد نعم وعاه الأطباء الآخرون، نعم ولا نذكر أسماء، وبين ما اختص به الأطباء المسلمون، نعم ابن النفيس ابن سينا، هؤلاء كانت لهم مزايا يعني اكتشاف الدورة الدموية، مو الأطباء الأجانب الذين اكتشفوا، المسلمون، نعم. وكل ذلك كان في هذا الدور الرابع. ولعلنا نتساءل من هم، إذا أردنا أن نتساءل عن أبرز علماء هذا العصر أو هذا الدور، الواقع هم كثر، ولكن من أبرزهم سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، مالك بن أنس، نعم عالم إمام علماء المدينة، الحسن البصري، الإمام أبو حنيفة الذي سنبدأ الحديث عن ترجمته إذا اتسع الوقت في هذا الدرس، نعم الإمام الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي، وكانت إقامته الكبرى في بلاد الشام ثم إنه رحل إلى بيروت وتوفي هناك، الإمام الشافعي، الليث ابن سعد، الإمام أحمد، نعم داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري، هؤلاء طائفة من العلماء الذين يعتز بهم هذا الدور في الواقع. طيب ما هي عوامل هذا النشاط الذي تجلى في هذا العصر؟ عدة عوامل، أولها عناية الخلفاء بالعلم والعلماء، هذه حقيقة ينبغي أن نقف عندها ونقر بها، ولا سيما خلفاء العباسيين كان اهتمامهم بالعلم ولا سيما العلم الشرعي، والعلماء أكثر من اهتمام خلفاء بني أمية إذا استثنينا سيدنا عمر بن عبد العزيز، نعم. أبو جعفر المنصور كانت له اليد الطولة في حماية السنة وفي الدعوة إلى تدوين السنة وحمايتها من الدخيل ومن الذين كانوا يدسون ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذل أبو جعفر المنصور في سبيل ذلك جهدا كبيرا، وجعل من نفسه لا أقول قيما بل خادما للعلماء في هذا الصدد، ولم يكن يقصر في تشجيع العلماء بكل الوسائل. نعم، في هذا الصدد. المهدي الذي جاء من بعده التاريخ سجل له ملاحقته للزنادقة أينما كان، وإنزال أشد العقوبات بهم. وقد قلنا إن الزنادقة وجدوا بمقدار ما اتسعت الفتوحات الإسلامية وبمقدار ما أقبل الناس إلى الإسلام. نعم، وجد أيضا من كانوا يضيقون ذرعا بهذا الفتح الإسلامي، فكانوا يمارسون وسيلة واحدة لا يتأتى منهم غيرها، وهي وسيلة الزندقة. وقد عرفنا معنى الزندقة. الزندقة عبارة عن إظهار الإسلام وإبطال الكفر، ثم التربص بالإسلام عندما تحين الفرص، يعني بذل كل وسائل الكيد للإسلام لكن عندما تحين الفرص. فإذا غابت الفرصة وخشي من تسلط الأضواء عليهم همدوا وعادوا يتظاهرون بالإسلام والنسك وما إلى ذلك. إذن في فرق كبير بين المنافق وبين الزنديق. فالمهدي كان يتتبع هؤلاء الزنادقة وأنزل بهم أقصى العقوبات. هارون الرشيد موقفه لا ينكر وتاريخه يرفع الرأس في الواقع، وهو أول من أوجد مركز قاضي القضاة في الدولة الإسلامية. قبل ذلك الوقت ما كان في شيء اسمه قاضي القضاة. عين أبا يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، نعم، قاضيا للقضاة، فكان يجمع شملهم جميعا. القضاة موجودون منتثرون في البلاد المختلفة، ولكنه رأى أن يجمع شمل هؤلاء القضاة في قاض، نعم، يرأسهم جميعا، وهو أبو يوسف. بل إن هارون الرشيد لم يكن يبرم في أمر من أمور المسلمين حتى يرجع إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية في هذا الأمر. والمفتاح الأول في هذا الإمام أبو يوسف، يعني ليس معنى ذلك أنه الوحيد الذي كان يستشيره أبو يوسف، لكن مفتاحه للاتصال ببقية العلماء هو أبو يوسف. وهذا الذي نقوله يجعلنا نكنس من أذهاننا ما يمكن أن يكون قد علق بها من أكاذيب بعض المؤرخين وأكاذيب كثير من الحاقدين المستشرقين. شيء طبيعي أن يكونوا حاقدين على هارون الرشيد، لأنه لم يكن في خلفاء بني أمية وخلفاء العباسيين من أذل كيد الفرنجة، كانوا آنذاك يسمون الفرنجة، نعم، مثل هارون الرشيد رحمه الله تعالى. وبالحق والعدل لم يكن متسلطا ولم يكن ظالما أبدا، لكنه كان يتربص وكان يراقب خطط الماكرين وكيد الكائدين فيواجهها قبل أن يواجهوه. نعم. وطبعا هذا الذي أقوله لا يعني أبدا أن هارون الرشيد أو من قبله أو من بعده كانوا معصومين، لا يتأتى هذا لأحد. كلنا ما عدا الرسل والأنبياء غير معصومين. نعم، وهذا يصدق على الخلفاء وعلى غير الخلفاء وعلى العلماء، حتى العلماء الربانيين. ولله عز وجل في ذلك حكمة، فلا يجوز لأحد أن يلتقط هنات أو أخطاء مثل هارون الرشيد أو أي خليفة من الخلفاء، ثم يكبرها ويكبرها ويكبرها ليزعم أن هؤلاء الأئمة أو هؤلاء الخلفاء كانوا مسلمين في الظاهر وكانوا كذا وكذا إلى آخره، وأن الدولة الإسلامية ما عاشت أكثر من حقبة بسيطة، حقبة الخلفاء الراشدين فقط، وأعلن الإسلام أنه غير صالح للحكم وما إلى ذلك. كذب وافترى من قال هذا وهو يعلم أنه يكذب ويفتري. نعم، الرجل هارون الرشيد ما كان معصوم، لكنه كان يحج عاما ويغزو عاما، وكان يصلي في اليوم والليلة، يعني يسعى يبذل جهده أن يصلي 100 ركعة، ما لم يكن مشغولا بغزو، ما لم يكن مشغولا بأمر من أمور المؤمنين. نعم، هذه ترجمته معروفة يعني. طيب، وهكذا فقد كان يحتضن العلم ويرعى العلماء ويهتم بهم ويبذل كل الوسائل لتوسيع دائرة العلم، ويعني توسيعها إلى درجة تتصل بالعلوم كلها، العلوم الشرعية أولا وما يخدمها أيضا من العلوم الإنسانية والعلوم التقنية الأخرى أيضا. نعم، المأمون كذلك كان من الذين شجعوا العلوم الإسلامية، وإن كان المأمون عليه مسؤولية واحدة أنه كان يشجع المعتزلة. نعم، وكان يؤيد المعتزلة، وفي عصره كانت المحنة ما إلى ذلك، لكن لما انتهى المأمون وجاء من بعده المتوكل أنهى هذه المحنة وانتصف للإمام أحمد بن حنبل. نعم، المهم أن المأمون شجع حرية البحث، شجع الحوار، وكان يشرف في كثير من الأحيان على المناقشات العلمية التي تتم بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم وأفكارهم. نعم، كان نصيرا للمعتزلة، وهذا قلنا أنه ما في إنسان معصوم، لكن عصر المتوكل جاء فقضى على هذه المحنة وانتصر للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهنا ينبغي أن أقف لأضعكم أمام صورة للإمام أحمد لعلها تجعل بعض الذين ينتسبون اليوم إلى الإمام أحمد لكنهم يتطرفون تطرفا يتبرأ الإمام أحمد إلى الله منه، هم حنابلة حسب الظاهر لكنهم يعني متطرفون تكفيريون، ينظرون إلى العالم الإسلامي نظرة حقد، نظرة عجيبة جدا جدا. عندما ارتفعت المحنة عن الإمام أحمد وأتباعه، محنة المعتزلة، وكان سببها قولهم بأن القرآن مخلوق بعد أن لم يكن موجودا، في حين أن الإمام أحمد وسائر علماء المسلمين وسائر السلف يقولون القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفاته قديمة قدم ذاته، وليس المراد بالكلام اللفظي الكلام النفسي. طيب، ارتفعت المحنة عنه وانتصر له المتوكل، جاء من يقول للإمام أحمد ادعو الله على ابن أبي دؤاد، ادعو الله على فلان وفلان من المعتزل الذين أساووا إليه والذين كانوا سبب في المحنة التي نزلت به والسجن وما إلى ذلك. فماذا أجاب الإمام أحمد؟ قال لهؤلاء الذين يطلبون منه أن يدعو الله على ابن أبي دؤاد وأمثاله، قال ما يفيدك أن يعذب أخوك من أجلك في النار؟ ماذا؟ شو بتستفيد أنه أخوك المسلم يتعذب من أجلك في النار؟ بالعكس، دعا لهم بالمسامحة والمغفرة وما إلى ذلك. نعم، وأبى أن يحرك لسانه بالدعوة عليهم، بل حرك لسانه بعكس ذلك تماما. طيب، هكذا كان الإمام أحمد، فلماذا لا نكون ولا يكون أتباعه على نهجه؟ لماذا لا يكونون على نهجه؟ لماذا نطيل ألسنتنا بالتكفير؟ لا، هلا في أسباب التكفير معروفة موجودة، لكن ما أكثر من يكفرون بشكل كيفي، يعني نعم رشا كما يقولون، يعني لا على أساس موجب وأساس السبب وما إلى ذلك. نعم، العامل الثاني من عوامل هذا النشاط العلمي المتميز، بل هذا الاتساع في المعارف والعلوم، حرية البحث والنقاش. يعني كنت ترى في أندية العلم التي يرعاها الخلفاء مذاهب متناقضة، هذه المذاهب المتناقضة بدلا من أن تتخاصم، بدلا من أن تتهارج، يسود بينها الحوار الهادئ، يعني النقاش العلمي، وبإشراف خليفة المسلمين. نعم، والحوار يمتد ويمتد، وكثيرا ما تحول هذا الحوار إلى مدونات علمية، مثل كتاب الحيدة. كتاب الحيدة كتاب كبير، عبارة عن مجالس مناقشة بين من كان يظن أو يزعم أن القرآن مخلوق، وبين ما يقرره أهل السنة والجماعة من أن القرآن ليس بمخلوق. موجود هذا الكتاب الآن، نعم، طبعا أظن المجمع اللغة العربية. طيب، إذن حرية البحث والحوار كان هو العامل الثاني من هذه العوامل. طبعا حرية البحث والحوار كانت موجودة على أوسع نطاق في هذا الدور، لكن من الذي كان يضيق ذرعا بحرية البحث والحوار؟ المعتزلة، على النقيض مما يوصف به المعتزلة اليوم على ألسن اليساريين، ممن يشيحون بوجوههم عن الإسلام، وممن لا يريدون أن يلتزموا بالإسلام، لكنهم يصفقون للمعتزلة ويقدسونهم أيما تقديس، ويصفونهم بأن هؤلاء عقلانيون، هؤلاء أحرار. لكنوا أحرار، هذول اللي خنقوا الحرية. يعني أهل السنة والجماعة كانوا يفتحون صدورهم للنقاش، لكن المعتزلة كانوا يقولون لا، ما في نقاش، في حبس، في سجن. كان ابن أبي دؤاد هو الذي يدعو المأمون إلى أن يسجن هذا، سجن هذا الإمام أحمد، سكتوا اقتلوا. نعم، ويأتي اليوم من يقول المعتزلة هؤلاء الذين رفعوا فوق رؤوسهم لواء حرية البحث ولواء العقلانية. لا عقلانية ولا حرية بحث، كلاهما ما كان شيء منهما موجودا آنذاك. نعم، لكن حقيقة كانت حرية البحث موجودة على نطاق واسع، والذي كان يرعى هذه الحرية أكثر من غيرهم من أهل السنة والجماعة. والحقيقة أن فقاقيع الفرق التي ظهرت في هذه الفترة في هذا الدور، المعتزلة، الجهمية، المرجئة، القدرية، الحشوية، هذه الفرق، ما الذي جعلها تبيد بعد أن سادت؟ الملاحقة، السجن، الضرب؟ أبدا. الذي جعلها تبيد بعد أن سادت الحوار، الحوار الصبور، الحوار المستمر، المناقشة الدائمة. طبعا وكانت مجالس الحوار مجالس معلنة، مجالس معلنة. نعم، كل من شاء أصغى إليها وتتبعها. طبعا الحق أبلج والباطل لجلج كما يقولون. فالحق لا بد أن يتجلى ولا بد أن تحتضنه العقول، والأصحاب العصبيات لا بد أن يفضحوا ولا بد أن يؤخذوا نعم بعصبيتهم. إذن نقول كما يقول التاريخ، ظهرت فقاقيع هذه الفرق في هذه الفترة وسادت، ثم إنها بادت عن طريق الحوار. والواقع أن هذا يعني الحوار لم يكن بفضل المسلمين في هذا العصر، وإنما كان بفضل الإسلام. يعني من الذي دعاهم إلى الحوار؟ من الذي دعاهم إلى يعني توسيع الصدر للحوار؟ الإسلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، جادلهم بالتي هي أحسن. نعم، ما معنى جادلهم؟ الجدل ما معنى؟ يعني خذ منهم وأعطهم، هذا معنى. يعني خذ منهم باطلهم، يعني اسمع دير بالك ووسع صدره، ما عندي، خلي يحكوا، أصغي إلى باطلهم ولا تضيق ذرعا به. فإذا انتهوا من ذكر باطلهم وأعطوك هذا الباطل، رد باطلهم إليهم وقد أوضحت دلائل بطلانه العقلي، الدلائل العلمية على بطلانه. وهكذا، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو السلاح المؤمن في هذا العصر وفي كل العصور. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتعامل بالعقل الذي جعله خادما لحقائق هذا الدين، خادما لحقائق هذا الدين. نعم، ومن يضيق ذرعا بالحوار فاعلم أنه يضيق ذرعا بتعاليم الإسلام. طيب هذا ملحد بدي يحكيني عن الإلحاد، شلون بدي أصبر عليه؟ شلون بدي أصبر لما بدي أقول كلمات الكفرية وما إلى ذلك؟ لا، ربي قال لك اصبر، استنى ليخلص وبعدين رد عليه. بس مو ترد عليه تسبه وتكمل تمه، لا، ترد عليه تجعل من العلم حكما بينك وبينه. نعم، هذا هو الحق الذي ينبغي أن نعلمه، وهذا هو العامل الهام جدا جدا، العامل الثاني من عوامل انتشار العلم وازدهاره وتوسعه وتنوعه في هذا الدور في هذا العصر. في عامل ثالث هو كثرة الوقائع في هذا الدور الرابع، لأن الفتوحات الإسلامية وصلت إلى آفاقها البعيدة، والحضارة الإسلامية تألقت ووصلت إلى الأوج، ولذلك يسمون هذا الدور بالعصر الذهبي للإسلام. طيب، شيء طبيعي أن الوقائع تكثر والعادات تكثر والرؤى الفكرية والمذاهب التي تأتي من هنا وهنا نعم تصب في ميزان الرؤية العلمية، ويتساءل الكل عن موقف الإسلام منها، والإسلام له حكمه في كل ما يجد، مبادئ الإسلام تتسع لتغطية كل ما قد يجد من العادات والأمور المختلفة والرؤى الفكرية، لا بد أن تجد لها إما الإباحة أو الوجوب أو الحرمة أو الكراهية إلى آخر ما هنالك. العامل الرابع والأخير تدوين العلوم. كانت العلوم من قبل تروى شفاها ولا تدون، قل ما كانت تدون، عوامل التدوين كانت موجودة لكن قليلة. اتسع التدوين، بل أصبح التدوين هو الأساس فيما يتعلق بنشر العلوم ونشر المعارف في الدولة الإسلامية المترامية الأطراف، وكانت الخلافة هي التي ترعى هذا التدوين وتشجعه أيما تشجيع. طبعا التدوين يسهل مراجعة البحوث، لأنه عندما تكتب هذه العلوم سرعان ما تتسع النسخ التي يدومنها، هذا يكتب نطقه وهذا يكتب وهذا يكتب، وما كان في أيامها حقوق محصورة، والله هذا الكتاب يعود حقه النشر إلى الدار الفلانية إلى الدار الفلانية. لا، لماذا؟ لأنه ما كانت أدوات طباعة موجودة بحيث خلال ساعة زمان تقذف آلة الطباعة 10,000 نسخة للمجتمع، ومن ثم يصبح هذا العمل له قيمة. نعم، هنالك كان تدوين كتابي، والذي يدون كتابته للكتاب هو قيمة، مجرد كتابته لهذه النسخة من أولها إلى آخرها وعبارة عن قيمة قد بذلها وانتهى الأمر، والثاني عندما يكتب والثالث عندما يكتب وهكذا. فانتشر التدوين، ومن ثم سهل على الناس أن يراجعوا علوم العلماء ويرجعوا إلى أفكارهم بدون أن يرحلوا. من قبل بده يرحل من قارة لقارة حتى يسمع ساعتين زمان علم عالم من العلماء، لكن الآن أصبح التدوين يغني لا غنى غناء تاما بل غناء جزئيا يعني. طيب، في ظل هذا النشاط العلمي تطورت علوم الإسلام، تطور علم التفسير، تطور علم الحديث، تطورت علوم العقائد، يعني لا أقصد بتطورت يعني مبادئ العقيدة تطورت، لا، وسائل توزيع هذه العلوم بين الناس اتطورت واختلفت، طريقة إيصال مبادئ العقيدة إلى الأذهان اختلفت. هذا ما نعني، أما مبادئ العقيدة فلا تتطور، هي هي إلى يوم القيامة. وكذلك الفقه كما سنتحدث. فأولا التفسير، تفسير عرفنا مما ذكرناه من قبل أنه كان التفسير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموعا ولم يكن مقروءا، يعني الصحابة يسمعون تفسير القرآن من رسول الله من ابن عباس. نعم، هذا شيء. ثم إن المفسرين في عصر الصحابة وفي عصر التابعين إنما كان الواحد منهم يفسر سورة من السور يركز عليها، مثلا يركز على سورة النساء لأنه يهتم بأحكام الأسرة وأحكام الميراث والطلاق والنكاح وما إلى ذلك. نعم، آخر يهتم بتفسير آيات أخرى من أماكن أخرى، يعني لم يكن هنالك من يعكف على تفسير القرآن من أوله إلى آخره، هم في تدوين، وإنما كان التفسير كما قلت لكم مجالس يلقي فيها هذا العالم إن كان صحابيا أو تابعيا ما يعرفه من تفسير آيات يهتم بتفسيرها من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا الدور تحول التفسير من يعني مسموع إلى تفسير مقروء، لأن التفاسير دونت. وأبرز التفاسير التي ظهرت في هذا الدور تفسير ابن جرير الطبري، هذا معروف إنما وجد في هذا العصر، وتفسير محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المعروف بكتابة السيرة، نعم كان مهتما جدا بكتابة السيرة، له أيضا مدونة في تفسير القرآن لكن لم تصل إلينا. تفسير السدي، نعم، اللي هو أيضا راوي من الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا في هذا العصر. نعم، كذلك سفيان بن عيينة له تفسير، لكن الأهم من تعداد التفاسير في هذه المرحلة أن نعلم أن التفاسير في هذه المرحلة والتي تليها تنقسم إلى نوعين: تفاسير مرتبطة بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين، ثم لا يزيد المفسر على ما هو مأثور قط. هذا المنهج يسموه تفسير بالمأثور. ومن أبرز كتب التفسير التي سار أصحابها على هذا النهج تفسير الإمام ابن جرير الطبري. لذلك تجد أنه عندما يفسر الآية رأسا يبدأ بالرواية الحديث تلو الحديث تلو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، ثم يذكر ما عثر عليه من الروايات الصحيحة في سبب نزول هذه الآية. فإن لم يجد في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم تفسيرا بحث عما قاله أصحاب رسول الله، مثل عبد الله بن عباس، من زيد بن حارثة، مثل عبد الله بن مسعود في تفسيرها، ثم لا يخرج عن نطاق هذا المروي أبدا. معاني يمكن العقل يستنبطها من هذه الآية لا، يقف عندها. ولذلك سمي التفسير بالمأثور. نوع ثاني من التفاسير وجدت أيضا في هذا العصر، في أواخر هذا العصر لا سيما، يسمى التفسير بالرأي. معنى التفسير بالرأي أي أن هؤلاء الذين فسروا أصحاب المذهب الثاني سلكوا ما سلكه الفريق الأول، يعني ما تركوا المأثور لكنهم زادوا عليه ما دلته عليه عقولهم، ما دلته عليه أفكارهم من معان استنبطوها من كتاب الله بمقتضى قانون الدلالات. فهؤلاء أولا ما تحللوا من المأثور في تفسير هذه الآية عن رسول الله أو عن أصحاب رسول الله، لا، ارتبطوا بها لكن ما وقفوا عندها، زادوا على ذلك. ما اسم هذا المنهج الذي سلكه بعضهم؟ تفسير بالرأي. من أبرز التفاسير التي سارت على هذا المنوال تفسير معالم الغيب للإمام فخر الدين الرازي. نعم، وفي هنالك كثير من التفاسير سارت أيضا على هذا المنوال، لكن من أبرز ما سار على المنهج الأول المأثور فقط الإمام الطبري، وسار على منواله ابن كثير. الحافظ ابن كثير أيضا سار على منواله بهذا الشكل. قد يظن ظن لما نقول تفسير بالرأي يعني معناته هذا حاطط القرآن عم يفسره على كيفه، لا لا، لن تجد في هذا العصر أو في هذا الدور من فسر القرآن على رأيه دون التزام بقواعد التفسير ودون التزام بما صح عن رسول الله أو بما صح عن أصحاب رسول الله أبدا. والإنسان الذي يفسر القرآن هكذا برأيه غير متقيد نعم بما صح عن رسول الله أو عن أصحاب رسول الله مفتئت على كتاب الله، وهو يعلم أنه مفتئت. ولم يوجد هذا في تراثنا التاريخي بشكل من الإشكال، لأن موجود هذا موجود، لأن هؤلاء مفتئتون، هؤلاء يأخذون أجورهم من مؤسسات معروفة. نعم، القراءة المعاصرة، قراءة المعاصرة أنتم تعلمون ما معنى القراءة المعاصرة اليوم، يعني أن يفسر القرآن بالرؤية المتجددة اليوم، وأن تحجب نفسك عما كان يقوله السلف الصالح، حتى النبي حتى الصحابة كلهم. نعم، تفسر القرآن بالوحي المعاصر في هذا العصر. ولقد قلت وأبلغت نعم دعاة إلى هذا التفسير المعاصر، لماذا لا تسيرون بالكتب الأخرى هذا المنهج في القراءة المعاصرة؟ يعني إذا أردنا أن نقرأ كتاب الجمهورية لأفلاطون، ليش ما بتقروه على طريقة القراءة المعاصرة؟ ليش بتحاولوا تقروه هيك بشكل دقيق جدا مشان تتصوروا أفلاطون بذلك العصر كيف كانت عقليته، أفلاطون بذلك العصر شو كانت رؤيته، الجو في ذلك العصر كيف كان معروف؟ ليش ما بتخضعوا كتاب أفلاطون القراءة المعاصرة؟ الكتب الفلسفية الأخرى لماذا لا تخضعونها للقراءة المعاصرة؟ كتاب جالينوس لماذا لا تخضعوه للقراءة المعاصرة؟ نعم، كتاب ابن رشد تهافت التهافت، تجوا بتحاولوا تكونوا أمناء على الكلمة اللي حكاها ابن رشد، ما تخرجوا عن فكرته. لا لا، ابن رشد ما كان بيصد كذا أبدا. طيب لماذا تسلطون ما تسمونه القراءة المعاصرة على القرآن وبس؟ واضح الجواب، واضح لا يقوى ولا على طفل، لأنه نحن بدنا نبخر القرآن، نحن بدنا نبدد القرآن، نحن بدنا نقضي عليه. شو بدنا نقضي عليه؟ ما في غير قراءة المعاصرة. لكن نحن ما بدنا نقضي على تهافت لابن رشد، نحن شو كان عم يقصد؟ نعم، ما بدنا نقضي على فكرة أفلاطون في كتاب الجمهورية، بدنا نتحدث عن الديمقراطية في عصر أفلاطون والديمقراطية في هذا العصر وكيف كانت أفكاره في ذلك العصر. نعم، وهكذا. نعم، إذن أعود فأقول التفاسير التي وجدت آنذاك نوعين، نوع يسمى التفسير بالمأثور، أي أن المفسر مثل ابن جرير الطبري مثل ابن كثير يضبط نفسه ويحصر نفسه بما وصل إلينا من مأثور في تفسير هذه الآية، إما عن رسول الله أو عن أصحابه أو عن تابعيه. طيب زيد شرح كمان، شو قالك شو بيقلك؟ لا قال بيقلك والله أنا لهون وبس. طيب تفسير الرأي يسلك نفس المسلك الذي سلكه صاحب التفسير المأثور، بيمشي هيك للأخير بعدين بيمشي كمان، يضيف إلى هذا الذي نعم ذكره سيدنا رسول الله وأصحاب رسول الله وجماعه ما يستنبطه هو من هذه الآية من أنواع الدلالات. واضح كيف؟ فمن أجل ذلك سمي التفسير بالرأي. فلا يقول أن قائل إذن هنالك من ترك المأثور وأخذ بالرأي، معاذ الله، لم يوجد هذا. طيب هنا ننتقل إلى السنة. السنة أيضا تطورت رعايتها وتطور حفظها، والسور الذي أقيم للسنة كي لا يتسرب إلى داخل هذا السور أحد من المبتئتين ومن الدجالين ومن الزنادقة. نعم، سنبدأ بالحديث عن السنة ثم الفقه إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك يا ربي بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، وأن تشرح صدورنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تأخذ بنواصينا ونواصي أهلينا وأزواجنا وذرياتنا إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا وأن تصرفهم عما لا يرضيك، وأن تديم علينا جميعا عين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك بألطافك الخفية، ونسألك اللهم بأنك الله المحسن، بأنك الله المتفضل على عبادك، بأنك الله التواب، بأنك الله الرحمن الرحيم، بأنك الله المجيب، أن تتجلى علينا في هذه الساعة تجلي رحمة، تجلي استجابة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اجعل اللهم هذه البلدة المباركة بلدة رخية آمنة مطمئنة مستظلة بظل كتابه، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب أدخل الرخاء في بيوت عبادك المسلمين في هذه البلدة كلها يا رب العالمين. يا رب أكرمهم بالرزق الوفير، يا رب أكرمهم بالعطاء الكبير، فإنك أنت الرزاق وأنت الرب الكريم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. من علينا وعلى عبادك جميعا في هذه البلدة بخارقة من خوارق لطفك وإحسانك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. وسع على عبادك المسلمين في أرزاقهم، وسع عليهم في كل ما يسعدهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعل قلوبنا جميعا وقفا على محبتك، وأن تجعل قلوبنا جميعا وقفا على مخافتك، وأن تجعل قلوبنا جميعا وقفا على تعظيمك ومهابتك. يا رب العالمين استجب، طهر قلوبنا من سائر الأغيار، طهر قلوبنا من سائر الأغيار. خذ بنواصي قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، اصرفهم عما لا يرضيك، عبد أمامهم الطريق إلى مرضاتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اصرف أعداء دينك عنا وعن بلادنا، يصرف عنا كيد الكائدين وكيد الفاجرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.